بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما هو مقرر أننا نشرع في هذه الليلة بإذن الله تعالى في شرح زاد المستقنع، وهو كما هو معلوم يتعلق بالفقه وجلالة الفقه وأهمية الفقه، فقه في الدين لا تكاد تخفى على طالب علم شرع في طريق العلم والتحصيل. ولو لم يرد في فضله والتنبيه على شأنه إلا قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث فيه بيان فضل هذا العلم، وإن كان في الحديث يحمل على الفقه العام، بمعنى أنه يشمل العقيدة والعمليات ولا يختص بالفقه الخاص عنده. فأقول الحديث دل على فضل التفقه في الدين، وإن كان المراد بالفقه في هذا الحديث ما يشمل العقيدة والفقه الخاص عند الفقهاء الذي سيأتي حده وتعريفه. الكتاب المختار هو زاد المستقنع، هو اختيار متن فقهي في المذاهب الأربعة أو أحد المذاهب الأربعة، لا ينافي أن يكون طالب العلم على جادة في أهل العلم في اتباع الدليل والأثر، وإنما جرى أهل العلم على التفقه في الفقه الخاص بأنهم يسيرون على طريقة معينة، وعلى طالب العلم أن يسير كما سار الأوائل ليصل كما وصلوا، وليس له أن يجعل له برنامجا معينا أو طريقة ينفرد بها عن أهل العلم في التفقه في الدين. وهذه الطريقة سلك عليها علماء منذ أن وجد هذا الفن في الكتب والسطور، ومنذ أن بدأت المختصرات والشروح والحواشي والمنظومات ونحو ذلك، صار أهل العلم على دراسة المتون في مطلق الفنون، سواء كانت في علوم الآلة أو علوم المقاصد، ومنها الفقه. واختيار المذهب المعين الذي يختاره طالب العلم الأكثر أنه على حسب ما يدرس عنده في ذلك البلد. الذي يعيش بين الحنابلة علماء الحنابلة فالأحسن والأفضل في حقه أن يختار متنا حنبليا، والذي يعيش في وسط حنفي فالأفضل في حقه أن يختار متنا حنفيا، وكذلك الشافعي والمالكي، ويدرس هذه المتون دراسة متابعة وفقه لما يذكر في تلك المتون من حيث تصور المسألة ومن حيث إقامة دليلها. فإن علم الراجح من شيخه في ذاك الوقت وكان به، وإلا ينتظر حتى يصل إلى درجة أهل العلم، ثم بعد ذلك له أن يختار ما يختاره ويدع ما يدعه. وأما مباشرة هكذا طالب العلم مبتدئ وهو لا يحسن الفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب، ثم بعد ذلك يطالب نفسه بمعرفة الدليل ووجه الاستدلال ونحو ذلك، ونقول هذه الطريقة ليست بجادة أهل العلم، وليس عليها أهل العلم قديما وحديثا. زاد المستقنع في اختصار المقنع هو المتن الذي يدرس في هذه البلد المباركة، وجرى أهل العلم قديما وحديثا على تدريسه وحفظه وتحفيظه وشرحه ومدارسته، وحث طلاب العلم على أن يعتنوا بهذا الكتاب عناية فائقة، لأنه كما ذكر الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى في المدخل، قال: وهو المتن الذي صار في دار الحنابلة جزيرة العرب، لا سيما الديار النجدية منها أصلا في دراسة المذهب. هذا هو الأصل المعتمد عندنا هنا في هذه البلد، أن من أراد أن يدرس المذهب الحنبلي فإنما يأخذ متن زاد المستقنع ويعتكف عليها اعتكافا كليا. قال: أصلا في دراسة المذهب ومفتاحا للطلب، مفتاحا للطلب، لأن المتون هذه مفاتيح. ولذلك قال من قال: ومنذ ما ترك طلبة الزمان طريقة أوائلهم في التحصيل لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه، يعني لم يصلوا إلى درجاتهم. ومفتاحا للطلب فاشتغل به الناس قراءة وإقراء وحفظا وتلقينا وشرحا في حلق المشايخ في المساجد في المعاهد النظامية، حتى كان بعض العلماء يشرحه على ثلاث مراتب، لأن الطلاب قد يكونوا مبتدئين، هذا قديم لأن لا وجود له، قد يكونوا مبتدئين وقد يكونوا متوسطين وقد يكونوا تجاوزوا مرحلة المتوسطين. كان بعض العلماء يدرس الزاد نفسه على ثلاث مراحل يشرحه فك العبارة فقط دون ذكر للدليل، وهي ما يسميها أبو محمد الغزالي بمرحلة الاقتصار بالراحة، وهي أن يشتغل بالعلم دون ذكر الأدلة، ثم بعد ذلك يعيده كرة أخرى على نفس الطلاب ويذكر معه دليله هذه ما سماها أبو محمد الغزالي بالاقتصاد بالدال، ثم بعد ذلك يذكر له الخلاف المذهبي والخلاف العالي، وهذا ما يسمى بالاستبحار يعني الاستقصاء وهو التبحر في الفن. حتى كان بعض العلماء يشرحه بفك العبارة فقط للمبتدئين ويذكر الدليل للمتوسطين، لأن في الحقيقة المبتدئ ما يصلح أن يذكر له الدليل. المبتدئ الذي لا يحسن الفقه الأصل أنه يأخذ تصور المسألة فقط، ولا يستحسن له أن يذكر له الدليل وإن كان الطلاب الآن يأنفون من هذه الطريقة ويريدون أن يقرنوا المسائل بأدلتها، وكل يجني على نفسه بما يطالب غيره به، ولمن بعدهم يذكر ذلك مع الخلاف في المذهب والخلاف العالي. ولذلك قال بعضهم في مدح الزاد: متن زاد وبلوغ كافيان في نبوغ، يعني من حفظ الزاد كما قال بعضهم قد حكم بين العباد، وهذه لها وجه. من حفظ الزاد حفظا وفهما، لأن هذا الفن قائم على الفهم، فلابد حينئذ من أن يحفظ متنا يكون له أصلا ينطلق منه في التفقه في ذلك الفن، ولابد من فهم متن زاد وبلوغ الذي هو بلوغ المرام كافيان في نبوغ، يعني كافيان في كون الطالب يكون نابغا في ذلك الفن. ولذلك أدلة المذهب حينئذ تؤخذ إما من البلوغ وما جرى عليه أهل العلم الآن، وإما أن يؤخذ كتاب جرى على طريقة الحنابلة كالمنتقى والمحرر. ولم يؤلف، يقول الشيخ حفظه الله، ولم يؤلف بعده متن مشبع بالمسائل والمهمات مثله، بل ها أن يفوقه، ليس مثله في التصنيف في كثرتها، كثرة المسائل واحتوائها، حتى قيل إن مسائله بالنص والمنطوق نحو 3000 مسألة بالنص والمنطوق، فهو ما دل على الحكم في محل النطق، ونحوها في الإيماء والمفهوم ما دل على الحكم لا في محل النطق، فالجميع حينئذ تكون نحو 6000 مسألة. إذن إذا حفظ الطالب الزاد فقد حفظ 6000 مسألة من المسائل التي يقع أو تقع بكثرة في الناس ويحتاجها الناس. وشروح الزاد كثرت قديما وحديثا، ومن أنفس ما كتب عليه الروض المربع لمحقق المذهب البهوتي رحمه الله تعالى، فإنه فك العبارة وذكر الأدلة وذكر أقوال وآثار لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وذكر خلافا يسيرا يعني خلاف داخل المذهب، ولم يذكر الخلاف العالي، لأن هذا مظنته كتب الخلاف العالي كالمغني والمجموع نحو ذلك، والمغني من خصائص مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم أجمعين. وطريقتنا ستكون في دراسة الزاد، بالطبع لا يمكن أن نأخذ المسائل خلاف فقه عالي، وهذا يجعل الطالب يتشتت في نفسه، وأيضا يحرم بعض الطلاب الذين قد يكونوا مبتدئين، ولكن نجمع بطريقة يمكن أن يستفيد منها المبتدئ ويمكن أن يستفيد منه المتوسط، منها المتوسط وكذلك المنتهي، وهو أننا ما كان راجحا في كلام المصنف يشرح تحل المسألة وتصور ويبين قيودها وشروطها ويذكر دليلها ووجه الاستنباط من الدليل فحسب، ولا نذكر قولا آخر نعتقد أنه ضعيف، لأن اشتغالنا بهذا قد يكون فيه ضياع للوقت. وما كان من مسائل ذكرها المصنف رحمه الله وغيرها أرجح، حينئذ لابد من ذكر القولين ما ذكره المصنف ليتقن الطالب حقيقة ما حفظ وما درس بدليله ووجه الاستنباط، ثم بعد ذلك يذكر له القول الراجح بدليله ووجه الاستنباط، ويبين خطأ القول الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، وبذلك نسير على هذه الطريقة وسطا بين الأمرين، بين الإفراط والتفريط. وبعض المسائل قد يكثر فيها الحديث أو تكون من المهمات التي تعم بها البلوى، فهذه قد نذكر فيها خلاف ولو كان المصنف ذكر القول الراجح. فنقول زاد المستقنع هذا مختصر المقنع لابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو للشيخ الإمام العلامة، ولا نقول الإمام، العبن القدوة الفهامة شرف الدين أبو النجا موسى ابن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى المقدسي الحجاوي بفتح الحاء ثم الصالح الدمشقي تغمده الله برحمته، وهو مفتي الحنابلة بدمشق في وقته. والصالح نسبة إلى بلدة الصالحية بظاهر دمشق، وله كتاب الإقناع وحاشية التنقيح وغيرهما، واشتهر بالحجاوي فتح الحاء نسبة إلى حجة قرية من قرى نابلس توفي سنة 968. قال رحمه الله تعالى، من يقرأ؟ هذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، يذكر أهل العلم على عادتهم وجدتهم بعض الفوائد المتعلقة بهذه المقدمات، ونحاول أن نختصر الكلام فيها حتى ننتهي منها فهذه الليلة بإذن الله تعالى. وأنبه على أن الأصل أن الطالب يحفظ هذا المتن، هذا هو الأصل، أن يحفظ هذا المتن. إن كان الطالب مهتدي قد لا يدرك بعض الأدلة وجه الاستدلال، حينئذ يحفظ المتن ويتصور المسائل، يفهم مراد المصنف بهذه المسائل. إن كان ثم قيود، إن كان ثم تعاريف، إن كان ثم شروط، حينئذ يحاول أن يفهم هذه المسائل ولو ترك الأدلة، فهم الأدلة. ثم إن كان عنده نوع نشاط أو نوع جد وصبر، يستطيع أن يحفظ المسائل بأدلتها ويعرف وجه الاستدلال منها. لذلك نحاول أن نقف مع مسألة وجه الاستدلال، لأن طالب العلم إذا تفقه بهذه الصورة حينئذ تكون عنده ملكة لاستنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، الذي هو شأن الفقيه كما سيأتي بيانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجملة القول فيها كما ذكرناه البارحة في شرح الأصول الثلاثة. بسم الله هذا ابتداء ب أو استعانة المصنف رحمه الله تعالى بكل اسم هو لله جل وعلا، لأن الإضافة هنا تفيد العموم، بسم الله يعني بكل اسم هو لله جل وعلا، سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر في علمه أو استأثر به في علم الغيب عنده، لأن الإضافة تفيد العموم. بسم الله أي باسم المعبود رب جل وعلا المألوه حبا وتعظيما، الرحمن الرحيم صفتان أو عالمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. وذكرنا ما سبب بدء العلماء في كتبهم بالبسملة، وذكرنا أنه تأسيا بالكتاب عزيز، ثم تأسيا أو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الفعلية، وثالثا ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح أنه قد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر فهو أقطع فهو أدنى، هذه الرواية ضعفها أهل العلم والمختصون بهذا الشأن. إذن بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك، فالباء هنا تكون لي الاستعانة وتكون لي الملابس على وجه التبرك. ثم ثنى بالحمد بعدما بدأ بالبسملة، ثنى بالحمد لله جل وعلا. أيضا يقال فيه أنه اقتداء بالكتاب العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية أنه كان يفتتح خطبه بقوله إن الحمد لله إلى آخره. ثالثا نقول على قول من صحح الرواية الأخرى وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أكثر. وهذه الرواية نقول فيها ضعف. إذن لهذه الأسباب بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحمد لله. الحمد لله مبتدا وخبر، جملة اسمية تدل على الاستمرار والثبوت. الحمد ثابت وكائن لله جل وعلا. وألف الحمد إما أن تكون جنسية وإما أن تكون استغراقية، ولا بأس أن يقال اللام للجنس المفيدة للاستغراق، للاستغراق. فالحمد كله له جل وعلا إما ملكا وإما استحقاقا، إما ملكا وإما استحقاقا. فحمده لنفسه استحقاق، وحمد العباد له أو حمد بعضهم لبعض ملك له جل وعلا. فكل حمد كائن في الدنيا فهو لله جل وعلا، وله الحمد المطلق الذي يحمد على كل حال، على السراء وعلى الضراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما تصيبه السراء: الحمد لله على الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فيحمد على السراء. وعندما تصيبه الضراء يقول: الحمد لله الذي الحمد لله على كل حال. هذا في الضراء. إذن الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك لله جل وعلا، المستحق للعبودية جل وعلا، المتصف بكل كمال على جهة الكمال. حقيقة الحمد يكثر فيها الكلام عند أهل العلم. المشهور أن الحمد له معنى، يعني معنى لغوي ومعنى الصلاحي. المعنى اللغوي هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم. الثناء باللسان، هذه لو تفهمونها فقط يا أخوان، ما هو شرط تكتبون كل شيء. الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل، أو التبجيل والتعظيم. فالحمد اللغوي يكون باللسان، ويكون في مقابلة نعمة ودون النعمة، نعمة وغيرها، فهو خاص من جهة المورد وعام من جهة المتعلق. وأما الحمد في الاصطلاح، في عرف أهل الاصطلاح ومؤلفين، فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. وهذا هو المشهور وفيه قصور، هذا هو المشهور عند أهل العلم وفيه قصور، لأنه جعل الحمد للصلاح متعلقه النعمة فقط. يعني الله عز وجل يحمد على صفاته، ومن صفاته ما هو صفات ذاتية غير متعدية، ومنها ما هو صفات متعلقة بالإحسان إلى الخلق ونحوها. فإذا قيل الحمد إنما يكون مقابلا للإحسان وما كان من صفات النعم على العباد، صار قاصرا، حينئذ لا يحمد على الصفات الذاتية، وهذا فيه قصور. بل الرب جل وعلا يحمد على كل صفات سواء كانت ذاتية أو غيرها. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. هذا احفظوه، ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. محاسن المحمود كل ما كان منه من صفاته فحينئذ يحمد عليها جل وعلا. الحمد لله حمدا لا ينفع. إذن ابتدأ المصنف هنا بالحمد ابتداء إضافيا، وابتدأ بالبسملة ابتداء حقيقيا، وجمع بين الابتداءين على القول بصحة الحديثين. والابتداء الحقيقي هو الذي لم يسبقه شيء البتة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. إذن البسملة هل سبقها شيء؟ الجواب لا. الحمد لله هل سبقه شيء؟ نقول نعم، سبقته البسملة، لكن هل سبقه شيء من المقصود من التأليف؟ الجواب لا. إذن الحمد الإضافي يكون بالإضافة إلى ما بعده. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله حمدا لا ينفع، إلى أن قال أما بعد. هذا مختصر في الفقه. إذن لم يسبق الحمد لله شيء مما أراده المصنف، فهذا ابتداء. إذن ابتدأ المصنف كتابه بالحمد له، ولم يسبق الحمد له شيء مما قصده المصنف بالتأليف. وإن سبقه ماذا؟ البسملة. وإن سبقه البسملة. إذن الابتداء بالبسملة نقول ابتداء حقيقي، والابتداء بالحمد له ابتداء إضافي، يعني باعتبار ما بعده. قال بعضهم وينسب للشافعي رحمه الله تعالى: يستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب ومزوج ومتزوج وبين يدي سائر الأمور المهمة مطلقا. كل شيء مهم شرعا، لذلك جاء في الحديث صح كل أمر ذي بال، يعني ذي حال وشأن يتم به شرعا، لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. إذن نقول الصواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف الحمد بأنه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. لا بد أن يقارن ذكر المحاسن الحب والتعظيم والإجلال، فإن فقد الحب والتعظيم والإجلال صار مدحا لا حمدا. الفرق بينهما يتفقان في أن كل منهما الحمد والحمد، كل منهما ذكر صفات المحمود ومحاسن المحمود، لكن إن قارنه حب وإجلال صار حمدا، وإن تجرد عن ذلك صار مدحا. ولذلك ابن القيم رحمه الله توسع في هذه المسألة في بيانها في بدائع فوائد. ويقارن الحمد بالشكر، ولذلك يقال الشكر لغة هو الحمد الصلاح لإبدال لفظ الحامد بالشاكر، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الشاكر أو غيره. والشكر كما هو معلوم أن متعلقه النعمة، ولا إشكال في هذا. شيخ الإسلام رحمه الله نازع في تعريف الحمد ولم ينازع في تعريف الشكر، لأن متعلق الشكر هو النعمة في حسب. وأما في الاصطلاح فالشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله ما أنعم الله به عليه من السمع والبصر وغيرهما فيما خلقه الله له من توحيده وطاعته. وقالوا أيضا الشكر الثناء عليه بإنعامه، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولذلك يقال بأن الشكر أخص من الحمد من حيث المتعلق وأعم من حيث المورد، لأن الحمد يكون باللسان هذا المورد سبب، ويكون في مقابلة النعمة وغيرها. وأما الشكر فيكون بالقلب وبالجوارح وباللسان، ويكون في مقابلة النعمة فحسب. قال الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا بطاعة الله شكرا على نعمه. قال ابن قيم رحمه الله تعالى الشكر أعم، يعني من الحمد، من جهة أنواعه وأسبابه. الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات. الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة. وأما الحمد فيكون في مقابلة نعمة وفي غير مقابلة نعمة، فمتعلق الشكر هو النعم. ولذلك تقول شكرت الله على إحسانه، ولا تقول شكرت الله على سمعه وبصره وحياته، وإنما تقول حمدت الله على سمعه، لأن الحمد متعلقه ماذا؟ الإنعام وغيره، وأما شكره متعلقه الإنعام فقط. هذا يفيدك في فهم قوله جل وعلا في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا لا ينفد، حمدا لا ينفد، حمدا هذا منصوب، ما الناصب له؟ أين الفعل؟ أين المصدر؟ الحمد مصدر؟ نعم، مفعول به، مفعول مطلق، تمييز، حال، صفة، توكيد، خبر. ولذلك قال الغزالي العلم قليل كثر. نعم، حمدا هذا مفعول مطلق، مفعول منصوب، والناصب له إما أن يكون الحمد المبتدا مصدر المحل بأل، وإن كان إعماله فيه ضعف عند جماهير النحاة، ولكن بعضهم رجح أنه يجوز مطلقا بدون ضعف تبعا لسيبويه والخليل، وإن كان بعضهم يرى أنه ضعيف، لذلك جعله ابن مالك رحمه الله في المرتبة الأخيرة بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل على الترتيب، مضافا أو مجردا أو مع أل قوة من حيث العمل على الترتيب الذي ذكره ابن مالك رحمه الله. فحمدا مفعول مطلق، والمفعول المطلق أنواع، وأي الأنواع هنا؟ مؤكد، مؤكد مبين لنوعه عددي، مؤكد العاملي، مؤكد العاملي مبين لنوعه. وهل بين المؤكد لعامله والمبين لنوعه تضاد؟ ها، يجتمعان أو لا؟ يجتمعان. الحمد لله حمد، ضربت زيدا ضربا شديدا، ضربت زيدا ضربا، ضربا هذا مفعول مطلق مؤكد لعامله. لماذا؟ لأنه لم يوصف ولم يحل بأل، ضربت زيدا الضربة، ضربت زيدا ضربا شديدا، قل هنا وصف أو حلي بأل، صار مفعولا مطلقا نوعيا، مفعولا مطلقا نوعيا لوصفه أو لتحليته بأل. كونه محلا بأل وكونه موصوفا مع تأكيده لعامله نقول هو معين، لأنك إذا قلت ضربت زيدا ضربا، ضربا هذا مطلق، قد يكون ضربا شديدا، قد يكون ضربا ضعيفا، قد يكون متوسطا كذلك. حينئذ إذا قلت ضربت زيدا ضربا شديدا وصفته بكونه شديدا أخرجت غير الشديد الضعيف المتوسط. هل كونه موصوفا بقوله شديدا غير مؤكد؟ نقول لا، هو مؤكد في نفسه، وزيادة على ذلك صار مبينا للنوع، لكن من جهة الإعراب لا، إنما يقال مبين لنوعه. ضربت زيدا ضربا تقول هذا مؤكد لعمله. إذن حمدا نقول هذا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله لا ينفد، ينفد بالدال المهمل أو فتح الفاء، ماضيه نفد بكسرها أي لا يفنى ولا ينقطع. لا ينفد يعني أحمد الله حمدا لا ينفد، لا ينتهي ولا ينقطع. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن الحمد ذكر محاسن المحمود، ومحاسن المحمود هنا الله عز وجل، وصفاته كمالات لا تنتهي، فكذلك الحمد المعلق على هذه الكمالات لا ينتهي ولا ينقطع. ولذلك ناسب أن يذكر المصنف هذه الجملة بعد قوله الحمد لله، والحمد ذكر محاسن المحمود، وصفات المحمود جل وعلا أزلية أبدية كذلك، فحينئذ ناسب أن يجعل له من الحمد ما هو مستمر باستمرار تلك الصفات. لا ينفد أي لا يفرق، هكذا قال بهوتي رحمه الله تعالى، بل هو دائم مستمر لأن كمالاته لا تنفد، وكذلك الحمد الذي هو وصفه بالكمالات لا ينفد. أفضل ما ينبغي أن يحمد، أفضل منصوب أو مرفوع؟ منصوب، وش الإعراب؟ صفة، صفة لأي شيء؟ لحمدا؟ أي صفة؟ أفضل بالنصب على أنه صفة لي حمدا، ويصح أن يعرب بدلا منه، بدلا من حمدا. الحمد لله حمدا لا ينفد، الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، صح ذلك، ويصح أن يكون حالا، فيجوز أن يكون بدلا، ويجوز أن يكون حالا، ويجوز أن يكون صفة. أفضل ما ينبغي، أفضل هذا اسم تفضيل ينبئ بزيادة الفضل، ما ينبغي أن، ما ينبغي، ينبغي يعني يطلب، إن كان بعضهم لا يرى أن ينبغي، ينبغي هذا فعل مضارع جامد ما جاء إلا بهذه الصيغة، ليس له فعل ماضي وليس له مصدر، هكذا حكي، أن يحمد أن يثنى عليه ويوصف، أي يثنى عليه ويوصف. قوله ما ينبغي هذا يجوز أن تكون ما اسم موصول ويجوز أن تكون نكرة موصوفة. أفضل حمد أفضل الحمد. متى نقول أفضل حمد ومتى نقول أفضل الحمد؟ إذا جعلنا ما موصولة فهي معرفة، حينئذ تقدرها بالحمد بأل لأنه معرفة، وإذا جعلتها نكرة موصوفة حينئذ تقدرها بنكرة وهو حمد وهو حمد. إذا ما موصول اسم أو نكرة موصوفة أي أفضل الحمد الذي ينبغي، أو أفضل حمد بالنكرة ينبغي حمده به. إذا وصف الحمد هنا بوصفين، الأول لا ينفد، والثاني أفضل ما ينبغي أن يحمد. يؤخذ من الأول الديمومة والاستمرار لا ينفد، ويؤخذ من الثاني كمال النوعية، كمال النوعية. وصلى الله وسلم، وصلى الله وسلم لما ذكر الثناء على الخالق جل وعلا وهو مقدم في الرتبة، ثنى بالثناء على أشرف الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ورتبة الخالق مقدمة على رتبة المخلوق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فملع للشقاق، ولذلك صلى عليه وسلم. وصلى الله وسلم، صلى هذا فعل ماضي، وسلم هذا فعل ماضي. هل المراد الإخبار بوقوع الصلاة في الزمن الماضي والسلام في الزمن الماضي؟ هل هذا المراد؟ ها. نعم الدعاء، نعم المراد الدعاء. إذن نقول خبرية لفظة إنشائية معنى، خبرية لفظة إنشائية معنى، ولذلك تقول قال ابن تيمية رحمه الله، والآن أبدلوها يرحمه الله، يظنون أن رحمه الله خطأ، لا، ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محقق نحو فزع. على كل قد يأتي هذا معنى في مضان. إذن وصلى الله نقول هذه جملة خبرية لفظة إنشائية معنى. قال الأزهري في معنى الصلاة: الصلاة من الله تعالى الرحمة، صلاة من الله تعالى الرحمة، هذا هو المشهور. ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. وابن القيم رحمه الله تعالى لم يرتضي تفسير الصلاة بمعنى الرحمة، قال لأن الله جل وعلا فرق بينهما، فعليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة، فكيف تفسر الصلاة بالرحمة؟ ثم سؤال الرحمة مشروع لكل مسلم، والصلاة مختصة بالأنبياء، ومن عاد الأنبياء فيهم خلاف، هل يجوز أن تقول قال أبو بكر صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه لا يتخذ شعارا، يعني يجوز لكن بين الفينة والأخرى، يعني لو قالها مرة لا بأس، أما أن يتخذ شعار لأن هذه كل اجتهادات. كونه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال ابن سيرين رحمه الله التفريق بين الترضي على الصحابة والترحم على التابعين هذا مجرد الصلاح فقط عند أهل العلم، وإلا لو قيل قال أبو بكر رحمه الله صديق صح أو لا؟ صح. ولو قيل قال أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه صح لا بأس، طلب الرضوان للصحابة ولمن بعدهم وللمعاصرين هذا كله جائز، ولكن من باب الاصطلاح اصطلح أهل العلم أنهم يترضون على الصحابة ويترحمون على من عداهم. وأما الصلاة هي مختصة كشعار مختصة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن عداهم فيه خلاف، الصواب الجواز لكن لا يتخذ شعارا. فلو قال قائل مرة واحدة قال محمد بن عبد الوهاب صلى الله عليه وسلم لا تنكر عليه، لا تنكر عليه، هذا هو الصواب. إذن الصلاة مختصة والرحمة عامة. إذن بماذا نفسر الصلاة؟ قال ما ذكره البخاري رحمه الله تعليقا عن أبي العالية في صحيحه: الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه وتشريفه وزيادة تكريمه ورفع ذكره ومنزلته صلى الله عليه وسلم. وأما من الملائكة الاستغفار أيضا، هذا قال الصلاة مغايرة للاستغفار، الاستغفار طلب المغفرة، والصلاة في أصل اللغة ليست بمعنى الاستغفار، ف فهذا من باب التحكم، أن يفسر صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، هذا يعتبر من باب التحكم. قال: وصلاة الملائكة عليه هي ثناؤهم عليه، أيضا ثناؤهم عليه، وكذا الآدميون وسؤالهم من الله أن يثني عليه ويزيده تشريفا وتكريما. إذن الصلاة ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، هذه الصلاة من الله، والصلاة من الملائكة ثناؤهم على على المصلى عليه أيضا في الملأ الأعلى، وصلاة الآدميين سؤال الله جل وعلا أن يثني عليه في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد، هذا معناه أنك قلت اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى، اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى. وعلى قول الأزهري والأكثر اللهم ارحم محمد صلى الله عليه وسلم، واضح. وذكر أن تفسير الصلاة بالدعاء هذا مردود وفيه إشكال، من وجوه أحدها أن الدعاء يكون بالخير والشر، والصلاة لا تكون إلا بالخير، صلى الله عليه هذه لا يأتي إلا في الخير. وأما الدعاء تقول غفر الله لك، وتقول له أخذك الله، تدعو له وتدعو عليه، أطال الله في عمرك وقطع الله عمرك، دعوت له ودعوت عليه، واللفظ الدعاء، فيكون بالخير والشر. وأما الصلاة فلا تكون إلا بالخير. الثاني أن دعوت يتعدى بالله، دعوت له ودعوت عليه وصلى، بعلى فقط. وهل صلى التي بعلى كدعا التي بعلى؟ لا، فكأنه فسر صلى التي تتعدى بعلى بدعا التي تتعدى بالله، دعوت له ودعوت عليه، صليت عليه، صليت عليه ليست بمعنى دعوت عليه، فرق بينهما، هذا في الخير وهذا في الشر. وهذا يدل على أن الصلاة ليست بمعنى الدعاء. الثالث أن الدعاء يقتضي مدعوا ومدعوا له، مدعوا ومدعوا له، اللهم اغفر لزيد، الله جل وعلا مدعو والمدعو له زيد، دعوت الله لك بالخير. وفعل الصلاة لا يقتضي ذلك، لا تقول صليت الله عليك لك ولا عليك، ودل على أنه ليس بمعنى. إذا ما اشتهر عند المصنفين من كلام الأزهري بأن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين التضرع والدعاء، نقول هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وصلى الله وسلم، هذه أيضا تدعو الله عز وجل بأن يسلم على محمد، إذا فسر السلام هنا بمعنى التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه إذا فسر بمعنى التحية يكون تدعو الله عز وجل بأن يسلم على محمد، لأن الجملة خبرية لفظة إنشائية معنى، خبرية لفظة إنشائية معنى. وسلم هذا مأخوذ من السلام، اسم مصدر من سلم ومصدره تسليم، مشتق من السلام، اسم من أسماء الله جل وعلا. أو يكون السلام سلم مأخوذ من السلامة من النقائص والرذائل، يعني التعري من الآفات الظاهرة والباطنة. أو السلام الأمان ضد الخوف، وكلها يحتمل أن تكون مرادة هنا، أن يكون بمعنى التحية أو يكون بمعنى السلامة من النقائص والتعري عن الرذائل الظاهرة والباطنة، أو من السلام ضد الأمان، أو من السلام بمعنى الأمان ضد الخوف. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة، وقيل بوجوبها عند ذكره عليه الصلاة والسلام، ومن حل مسألة محل خلاف بين أهل العلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخذ بعض أهل العلم من هذا النص أنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر لعموم الآية، وإن كان السلام آكد من الصلاة لأنه أكده، نقول المصدر المؤكد لعامله صلوا عليه وسلموا تسليما، تسليما أكد الثاني الأمر الثاني ولم يؤكد الأول، فدل على أن السلام آكد من الصلاة. وأما حديث ما صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب، فهذا عده ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات. وأتى بالجملة الاسمية في الحمد وبالجملة الفعلية في الصلاة، كذلك الحمد لله حمد لا يفنى، ثم قال وصلى الله وسلم أتى بالجملة الفعلية وأتى بالجملة الاسمية هناك. لماذا؟ لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار، تدل على الثبوت والدوام والاستمرار، والصلاة تدل على، أو الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. الصلاة هل هي أزلية أم حادثة؟ حادثة، فناسب أن يأتي بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث. وأما الحمد وصف المحمود بالكمالات، هذا أزلي أم حادث؟ أزلي. وصفك أنت هذا حادث، لكن الموصوف نقول هذا أزلي. هذا على أفضل المصطفين محمد، وصلى الله وسلم على من؟ قال على أفضل، جار مجرور متعلق بقوله صلى ومتعلق بقوله سلم، إذن حصل تنازع بين الفعلين. على أفضل المصطفين، مصطفين، مصطفين اثنين، مصطفين مسلمين مؤمنين، صحيح؟ ما هو صحيح؟ كيف جمع هذا؟ تأكد كيف مخفف؟ مصطفين ما قبل يا، يا الجمع ايش يكون؟ إن المسلمين مسلمين، ما قبل لا يكون مكسورا، فهنا مصطفين مفتوح أو مكسور؟ ما قبل الياء مفتوح أو مكسور؟ ها مفتوح، ها نعم. السؤال ما قبل الياء مفتوح أو مكسور؟ مفتوح، مفتوح في اللفظ، في اللفظ والنطق، وأما في الحقيقة فمكسور، ليس مفتوح، لأن الأصل مصطفين، لا يمكن كسر ما قبل الياء، فالتقى ساكنان الألف والياء فحذفت الياء. إذن الذي قبل الياء ليس هو الفاء، وإنما هو الألف المنقلبة عن الواو، أصلا مصطفاون، تحركت الواو فتح ما قبله وقلبت ألف صار مصطفى، ثم إذا جئت بالواو والنون أو الياء والنون قلت مصطفاون، اجتمع عندنا إيش؟ ألف ساكنة والواو أو الياء، لا يمكن تحريك الألف ملساء، لا تقبل حركة، لا تقبل الحركة، ماذا صنعنا؟ حذفنا الألف، ولا يجوز حذف الألف إلا إذا كانت حرف علة، وأن يكون قبلها دليل دال عليها، أن يكون الحرف الذي قبلها محرك من جنس الحرف المحذوف، إن كان واوا فضم، إن كان ياء فكسر، إن كان ألفا ففتح، هنا الفاء مفتوحة فصار مصطفون ومصطفين. إذا المصطفين تقول ما قبل الياء مكسور وهو الألف، وحذف للتخلص من التقاء الساكنين، وأما الفاء ليست هي قبل الياء في الحقيقة، وإنما هي قبل الياء في النطق فقط واللفظ. إذن على أفضل المصطفين، مصطفون نقول جمع مصطفى، والمراد به الخالص من الخلق، الخالص من الخلق، وهو المختار مأخوذ من الصفوة، وطاؤه مقالبة عن تاء، مصطفون أصل مصطفون، مصطفون قلبت التاء طاء لتلوها لحرف الإطباق وهو الصاد. محمد شعران، محمد يجوز أن يكون بدلا، والأولى أن يعرب عطف بيان، لأنه إذا قيل وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين من هو؟ إذا قيل محمد حينئذ صار عطف بيان، كأنك رجعت إلى هذه الكلمة المجملة فبينت بأن المراد بها محمد صلى الله عليه وسلم. على أفضل المصطفين محمد، محمد نقول هذا علم منقول من التحميد، مشتق من الحميد، اسم من أسماء الله جل وعلا، وإليه أشار حسان بقوله وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. قال ابن قيم رحمه الله تعالى محمد اسم مفعول من حمد، حمد يحمد فهو محمد ومحمد، اسم الفاعل محمد بالكسر، واسم المفعول محمد. قال رحمه الله: اسم مفعول من حمد فهو محمد إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها من المضاعف للمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فملع عن الشقاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فخص ببعثه إلى الناس كافة كما جاء بقوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وجاء في الحديث: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. ولمسلم: أرسلت إلى الناس كافة. وجاء أيضا في الحديث: وختم بي النبيون. وخص أيضا بالشفاعة والأنبياء تحت لوائه، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي ميزته عن غيره من الأنبياء كثيرة جدا، بوجود هذه الخصائص وبتخصيص الله جل وعلا له امتاز عن سائر الأنبياء، امتاز عن سائر الأنبياء. وعلى آله صلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد. ثم لما بين ذلك استحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن ثنى بالصلاة على الآل لأمره عليه الصلاة والسلام بها كما في التشهد. وعلى آله آل أصله أول، على اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، كجمل جمال آوال، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف صارت آل آل آل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصل آل أول، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل آل، ومن قال أهل فقد غلط. يغلط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولذلك هو نحوي من أئمة النحو، وأصولي من أئمة الأصول، ومفسر من أئمة المفسرين، ومحدث من أئمة المحدثين، ومنظر غلب الرازي ومن على شاكلته، فكل فد هو إمامه في زمانه رحمه الله تعالى. تأخذ من هذا ها ايش نأخذ؟ نريد أن نستفيد ها عدم التخصص. نعم عدم التخصص، والتخصص بالمفهوم الحديث حادث لا أصل له. طالب العلم يقول: أنا فقيه، ثم يأخذ كتب الفقهاء ولا يقرأ إلا في الليل صباح نهار إلا فيها، ولا ينظر في لغة ولا أصول فقه ولا حديث ولا كل هذا، يقول: أنا متخصص في الفقه. تمام، لست متخصصا في الفقه، ثم أتدري ما الفقه؟ لذلك قال أبو البقاء العكبري رحمه الله: أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام إتقان علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه هذا أساس للفقه، والفقه قد يعتمد على الكتاب وقد يعتمد على السنة، والسنة منها ما هو متفق على صحته ومنها ما هو مختلف في صحته. إن جاءت المسألة في المتفق عليه الحمد لله، وإن جاءت المختلف فيه شيء صنع. إذن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه قال: أهل فقد غلط. آل أصله أهل، قلبت الهاء همزة ثم الهمزة مدة، كأن الهاء تقلب عن الهمزة والهمزة تقلب عن الهاء، كل منهما يأخذ مكان الآخر. أريق هريق، هريق عليه أريق، أيهما أصل؟ أريق أصل، وأبدلت الهمزة هاء. أهل هو الأصل فأبدلت الهاء همزة. شيخ الإسلام يغلطه: فآل الشخص هم من يأوون له ويأولون إليه ويرجعون إليه. وأما المراد هنا من حيث المعنى، هذا من حيث الاشتقاق اللفظ، وأما من حيث المعنى فالمشهور عند الأصحاب أنه أتباعه على دينه عاله، يعني أتباعه على دينه. نص عليه الإمام أحمد وعليه أكثر الأصحاب، ذكروا في شرح التحرير وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم. إذن المراد بالآل هنا الأتباع، ولو ذكر مع الصحابة ومع غيره، هذا هو الأصل. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من آل فرعون؟ قاربه فقط ها؟ أتباعه على دينه وملته. أدخلوا آل، إذن استخدم الآل هنا بمعنى الأتباع وليس بمعنى الأقارب. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الآل هم قرابته من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. وعلى آله أي أتباعه على دينه، نص عليه أحمد. آله أضافه إلى الضمير، والجواز أنه يصح إضافته إلى الضمير خلافا للكساء والنحاس والزميل. وأصحابه صلى على الصحابة، ونحن نقول لا يصلى على غير الأنبياء. ها؟ نعم أحسنت، تبعا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وحديثنا كان في الاستقلال لا في التبع، لا في التبع. لماذا صلى على الصحابة؟ نعم، حملة الشريعة، لأنهم حملة الشريعة وهم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الشريعة. وأصحابه قال في المطلع الصحابة في الأصل مصدر، صحابة في الأصل مصدر. قال الجوهري صحبه يصحبه صحبة بالضم وصحابة بالفتح، وجمع الصاحب صحب والأصحاب جمع صحب. والمسألة فيها خلاف، هل أصحاب جمع صحب وصحب اسم جمع صاحب، أم أنها جمع صاحب؟ وهو يرى هنا في الروض المربع قال جمع صاحب بمعنى الصحاب، وإن كان المشهور أنه جمع صحب، هذا هو المشهور، أصحاب جمع صحب، وصحب هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه، لكن المراد به معنى الصحابة. والصحابي مختلف فيه في حقيقته وحده بين الأصوليين وبين المحدثين، والمحدثون هم المعتمد في هذا المقام. حد الصحابي مسلما لقي الرسول وإن بلا رواية عنه وطول، وهو من اجتمع أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. زاد الحافظ ولو تخللت ردة في الأصح، وشرح الحد هذا يؤخذ من مضانه. عطف الآن ها على الصحب أو الصحب على الآل، عطف الصحب على الآل، عطف الصحب على الآل، أي نوع العطف هذا؟ عام على خاص، خاص على عام، قولان، خاص على عام. إذا فسرنا الآل بأنهم الأتباع على الدين النبي صلى الله عليه وسلم صار الصحابة من عطف الخاص على العام، وهذا لا إشكال فيه، عطف الخاص على العام باتفاق. وإذا فسرنا الآل بأنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته صار من عطف العام على الخاص، وهذا محل خلاف عند أهل العلم بيانيين وغيرهم، بيانيين وغيرهم. والصواب أنه يجوز عطف العام على الخاص والخاص على العام. يا أيها الناس، ها لا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا ها واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير. اركعوا واسجدوا هذا خاص، واعبدوا ربكم عام، وافعلوا الخير عام. إذن يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز لوروده في القرآن. وذكر خاص بعد ذي عموم منبها لفضله المحتوم، كعطف جبرائيل وميكائيل على ملائكة قلت وعكسه جلاء، عكسه جلاء جائز يعني واضح. وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة، لأنهم يوالون الآل دون الصحب، أن الرافضة تبرؤوا من الصحابة ويسبونهم على معتقدهم الفاسد. ومن تعبد، هذا عطف أعم على عام، ومن تعبد يعني والمتعبدين، لأن من هذا اسم موصول، وتعبد هذا صلة الموصول، والموصول مع صلته في قوة المشتق عند البيانيين، يعني والمتعبدين. ومن تعبد لمن؟ لله عز وجل بفعل العبادة، وهي ما أمر به الشارع من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. أما هذه حرف شرط مضمن، أو أما حرف تفصيل متضمن لمعنى الشرط، ولذا وقعت الفاء الجزائية في الجواب. وبعد هذا ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا بإضافته لما بعده، وهو زمان متراخ عن السابق، ولها كلام كثير سبق معنا في شروحات متقدمة تفصيل ما يتعلق بهذه الكلمة، أي أما بعد، أما بعد يعني وبعد ما ذكر من الصلاة من الحمد والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والأصحاب فأقول. وبعد يعني بعد ما ذكر، وما الذي ذكر؟ الحمد والصلاة والسلام ونحو ذلك. وهذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، يعني من أسلوب المقدمة إلى أسلوب الشروع في المقصد، هذا مراد المصنفين. ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأتي بها في خطبه ومكاتباته عليه الصلاة والسلام. فهذا الفاء وقع في جواب الشرط، نريد أن ننتهي من المقدمة. فهذا الفاء وقع في جواب الشرط، هذا اسم إشارة، والأصل في المشار إليه أن يكون محسوسا، تقول هذا زيد، هذا الأصل في وضع اسم الإشارة. فهذا مختصر هو الآن يكتب، والمختصر لسه سيأتي يعني بعد ما جاء، حينئذ كيف يشار إليه وهو غير محسوس، والأصل في اسم الإشارة أن يكون محسوسا. قالوا تنزيلا للمعقول منزلة المحسوس، نزل المعقول الذي في الذهن كأنه صار أمرا مشاهد يدرك بالبصر، فأشار إليه بقوله فهذا، فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان، هكذا قال البيوتي، وهو مرادهم بقولهم تنزيل المعقول منزلة المحسوس المشاهد بالبصر. فهذا مختصر مفتعل من الاختصار، المراد به أنه كلام موجز، لأن الاختصار هو ما قل لفظه وكثر معناه، ويقال تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى، أو تقليل المباني مع إفاء المعاني. إذن الاختصار هذا لا بأس به، لكن لا يكون مفرطا بحيث يكون أقرب إلى الإلغاز ونحو ذلك. مختصر في ماذا؟ قال في الفقه، في الفقه جار ومجرور متعلق بقوله مختصر، وهو لغة للفهم. الفقه له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي، معناه اللغوي الفهم، والمراد بالفهم إدراك معاني الكلام، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم، يفقه قولي أي يفهم قولي. وأما الصلاح فالمشهور في كتب الحنابلة أنه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بقوة قريبة، وهذا المراد به أن الأحكام نوعان، أحكام شرعية متعلقة بالقلب وهو ما يعنون له بالعقائد والنيات والقصود، ومنها ما يتعلق بكيفية عمل يعني بالجوارح، خاص ما بالاصطلاح الأول الأحكام الشرعية المتعلقة بالقلب وأعمال القلوب نحو ذلك خصوها باسم المعتقد، وما كان متعلقا بكيفية العمل خصه باسم الفقه المصطلح عليه عند أرباب الفن. إذن معرفة الأحكام الشرعية احترز بها الأحكام العقلية فليست بفقه، والأحكام الحسية ليست بفقه، والأحكام الاصطلاحية ليست بفقه، وإنما المراد الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. العملية احترازا عن الاعتقادية فلا تسمى فقها في الاصطلاح، وإن كانت داخلة في قول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الفرعية المراد بها العملية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة، هذا فيه تفصيل للمعرفة أن الفقيه من هو الفقيه، هل يشترط فيه أن يكون عالما بالمسائل الفقهية كلها بأدلتها مستحضرا لتلك المسائل وشروطها وقوانينها وضوابطها وأدلتها وجه الاستدلال، بحيث ما سئل عن مسألة إلا قال الحكم كذا ودليله كذا، فلو سئل عن مسألة واحدة قال ها نسيت لا أدري دليل ما أستحضره ما صار فقيها ولو كان من حفاظ المحرر نحوه. هل المراد هذا أم يكفي أنه يجمع جملة من مسائل الفقه بأدلتها، ثم لو طلب مسألة لا يستحضرها وبحث في كتب أهل العلم لتوصل إلى الحكم الشرعي؟ لا شك أن المراد به الثاني، ولذلك قال بالاستدلال، المعرفة حاصلة بماذا؟ بالاستدلال، طلب الدليل بالفعل بالإيجاد، أن يكون مستحضرا للمسألة بدليلها أو بالقوة يعني يكون مستحضرا للمسألة لكن لا في وقتها، وإنما لو أراد أن يبحث حينئذ لاستطاع أن يصل إلى الجواب. ولذلك يسأل أبو حنيفة رحمه الله في مسألة قل لا أدري الله أعلم، قل إمام أحمد كثيرا ما يسأل قل الله أعلم، هل معنى هذا أنه لو أراد أن ينظر في المسألة لما فهمه ولما استطاع أن يصل إلى المطلوب؟ الجواب لا. إذن المعرفة هذه التي يحكم بكون الفقيه فقيها لا يشترط أن تكون تلك المسائل موجودة بالفعل، بل ولو بالقوة القريبة هذا احترازا من البعيدة. لماذا؟ لأن القوة قد تشمل العامي، عامي الآن إذا بدأ يدرس حينئذ نقول هذا بالقوة سيعرف الأحكام الشرعية في المستقبل، لكن بعد 20 سنة. والمراد أنه لو نظر الآن في الأيام هذه المتتالية لنزول النازلة وحلول الحادثة لاستطاع، فحينئذ المراد بالقوة احترازا من العام أو طالب العلم المبتدئ احترازا منه قيد هذه القوة بالقريبة، وإلا لو قيد بالقوة يعني أن يكون متهيئا ولو في المستقبل البعيد لدخل معنا المبتدئ ونحوه. إذن معرفة الأحكام الشرعية الفرعية المراد بها العملية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. والمشهور من تعريف الفقه والعلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيل، هذا مشهور وهو أحسن. الفقه والعلم بالأحكام للشرع والفعلين ما هنام أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. هذا المختصر من أي شيء؟ قال من مقنع، يعني من الكتاب المسمى بالمقنع، تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام المقدس. المقنع هذا كتاب متوسط لقدام رحمه الله تعالى، يذكر فيه القولين والروايتين والوجهين والاحتمالين في المذهب دون ذكر للأدلة والتعليل، لا يذكر الأدلة والتعليل. والمشهور أن ابن قدام رحمه الله ألف 4 كتب، العمدة وهو مختصر أيضا على قول واحد يذكر فيه الأدلة يصدر الباب بدليل، ثم بعد ذلك المقنع يذكر فيه القولين والوجهين ولا يذكر الأدلة ولا التعليل، ثم الكافي ويذكر الخلاف المذهبي، ثم المغني وهو كاسمه هذا يذكر فيه الخلاف العالي. لذلك قال القائل كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب المطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها وحصله. هذا ابن قدام رحمه الله له كتاب المقنع، أراد حجاوي رحمه الله أن يختصره على قول واحد ليستفيد منه المبتدئ، قال على قول واحد من مقنع الإمام بمعنى المؤتم به والمقتدى به كذلك، واجعلنا للمتقين إمام على قول واحد، يعني من القولين المذكورين في المقنع طلبا للاختصار، وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن ما ذكره ابن قدامة في المقنع من القولين والوجهين والروايتين ليست كلها المذهب، وإنما المذهب يكون قولا راجحا واحدا فقط. هو أراد أن يجعل أو يضمن كتابه الزاد الراجح من تلك الأقوال كلها، فما كان فيه من قول واحد فقط حينئذ يذكره كما هو ولا إشكال، وإن كان من قولين أو روايتين فيصحح أحد القولين أو إحدى الروايتين على قول واحد، وهو أي ذلك القول الراجح من القولين إن كان ثم قولان، أو هو الراجح إن كان قول واحد الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني نسبة لجده شيبان بن الزهر بن الثعلبة، وهو إمام أهل السنة والجماعة في وقته. قال الشافعي رحمه الله تعالى أحمد إمام في 8 خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. والله المستعان، هذه كلها إمام أحمد لوحده أمة. والمذهب في الأصل الذهاب أو زمانه أو مكانه، يعني مذهب مفعل من ذهب يذهب، يأتي اسم المصدر الميمي على وزن مفعل واسم الزمان على وزن ما فعل، واسم المكان على وزن ما فعل. إذا مذهب هذا يحتمل أنه مصدر ميمي، ويحتمل أنه اسم زمان، ويحتمل أنه اسم مكان، والمراد أنه مصدر ميمي. ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. إذن المفعل مذهب من ذهب يذهب إذا مضى، المقصود به هنا المصدر أي ظاهر ذهابه. وأما في الاصطلاح فهو ما قاله المجتهد، يعني من توفر فيه شروط الاجتهاد بدليل، وأما قاله تقليدا فلا يسمى مجتهدا، ومات قائلا به، فإن رجع عنه فالآخر هو المذهب. وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، المقنع فيه بعض المسائل نادرة الوقوع، وطالب العلم إنما يشتغل بما ويعتني بما يكثر وقوعه في حياته وفي حياة الناس، فما كان نادر الوقوع فالاشتغال به من ضياع الأوقات. فلذلك قال وربما، وهنا رب لي للتقليل، لأتحذفت منه يعني من المقنع أسقطت منه مسائل، جمع مسألة، وهي ما يبرهن عنه في العلم من السؤال، مشتقة من السؤال، نادرة الوقوع يعني قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها، وزدت يعني نقصت وزدت، عوضت عن تلك المسائل بأنه قد ترك بعض المسائل التي تشد إليها الرحال، ومع ذلك تركها أو نسيها ابن قدامة رحمه الله، وجعلها مكان تلك التي حذفها. وزدت على ما قال في المقنع من الفوائد، ما يعني مسائل، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي تصدق على مسائل، وزدت ما أي مسائل على مثله أو مثلها، يجوز الوجهان، مثله أعاد الضمير على لفظ ما وهو مذكر، ويجوز أن يعوده على مسائل وهو مؤنث، على مثله وعلى مثلها يعتمد أي يعول لموافقته الصحيح. إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، هذا تعليل لأي شيء؟ لاختصار. أما بعد فهذا مختصر، لماذا اختصرت رحمك الله؟ إذ الهمم، إذ هذه تعليلية، يعني كأنه لو قيل له لم اختصرت قال لأن الهمم، فهي قائمة مقام لأن، لام التعليل. إذ الهمم جمع همة وهمة، إما بفتح الهاء وإما بكسرها، والمراد بها الإرادة الجازمة. يقال هممت بالشيء إذا أردته. إذن إذ الهمم قد قصرت، قصر عن الأمر يقصر قصورا من باب قعدة، يعني انتهى وعنه عجز، وبالتشديد كل عنه، والأسباب المثبطة، الأسباب جمع سبب، والأصل في السبب أنه يطلق على الحبل الذي يتوصل به إلى الماء ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى الشيء، جمع سبب وهو ما يتوصل به إلى المقصود، أسباب المثبطة. إذن عندنا أسباب مقوية تحمس طالب العلم، وعندنا أسباب عكسها مثبطة مقعدة مفترة لطالب العلم. المثبطة يعني الشاغلة هنا قال، والأولى أن يقال المقعدة أو المفترة، عن نيل المراد قد كثرت، هذا في زمانه رحمه الله، في زمانه كانت الأسباب كثيرة العائقة عن طلب العلم، علائق وعوائق. إذ الأسباب، والأسباب المثبطة عن نيل المراد، عن إدراك المراد الذي هو المقصود، قد كثرت لسبق القضاء الكوني، الأمر الكوني بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ورد القضاء هنا قضاء الكون لا الشرعي، وقضى ربك ألا تعبدوا، هذا قضاء شرعي. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، قل هذا قضاء كوني. وهذا المختصر ومع صغر حجمه، مع حجمه الصغير من إضافة الصفة إلى الموصوف، والحجم المراد به حجم الشيء، ضخامته وجيده وملمسه الناتئ تحت يده، حوى ما يغني عن التطويل. يعني إذا قيل هذا مختصر لا تزهد فيه، صغير الحجم، لكنه حوى ما يغني عن التطويل، حوى بمعنى الجمع، ما يغني عن التطويل، التطويل مصدر طول الشيء يعني جعله طويلا، أي ما يغني عن جعل اللفظ زائدا على أصل المراد لا للفظين لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه. ثم قال مستعينا بالله جل وعلا متبرئا من حوله وقوته، قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا هذه نافية للجنس، وحول اسمها ومرادا به التحول وتغيير الشيء عن وجهه، ولا قوة قدرة يعني إلا بالله، الباء هنا للاستعانة، أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك أي قدرة إلا بالله جل وعلا. من الذي يعين على طلب العلم؟ هو الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي. فالعطاء الحقيقي للعلم وغيره من الله جل وعلا، فهو محل السؤال. وهو حسبنا، وهو أي الله عز وجل، حسبنا أي كافينا، لأن الحسب معنى الكافي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ونعم الوكيل، نعم الوكيل الله، نعم هذه تحتاج إلى فاعل، وكيل فاعلها، أين المخصوص؟ محذوف، المخصوص محذوف إذا عطفناه على وهو حسبنا، وقد يكون ضميرا مستترا إذا عطفناه على حسبنا، إما أن يعطف على الجملة وهو حسبنا ونعم الوكيل الله صار محذوفا إذا عطفت جملة على جملة، وإذا عطفت وهو ونعم الوكيل نعمة على حسبنا صار من عطف الفعل على الفعل، فيكون المخصوص ضميرا مستترا، ونعم الوكيل هو، نعم الوكيل هو الوكيل، قل هذا فاعل جل جلاله، أي المفوض إليه تدبير خلقه، المفوض إليه تدبير خلقه، والقائم بمصالحهم أو الحافظ. ونعم الوكيل إما معطوف على وهو حسبنا والمخصوص محذوف، هكذا قال البهوتي، أو على حسبنا على الفعل والمخصوص هو الضمير المتقدم وليس مقدرا، إن الضمير المتقدم، وهو حسبنا وهو نعم الوكيل، وهو حسبنا وهو نعم الوكيل، يكون معطوفا على ما سبق. هذا ما يتعلق بالمقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، قد مررنا عليها شيئا بالاختصار، ونبدأ إن شاء الله غدا في ولوجي في كتاب الطهارة بإذن الله جل وعلا. وأنصحكم أيضا بالحفظ، لذلك جعلنا من يسمع للطلاب كل يوم اثنين بعد المغرب إن شاء الله، لطلاب البرنامج المشتركين لو يأتون يسمعون، لأن الحفظ لا بد منه. و الطالب إذا أراد أن يحفظ لوحده كلا يعني تعب ومل، وأما إذا كان يسمع مع أحد وينشط حينئذ يكون فيه نوع نشاط، أسباب المثبطة ضدها الأسباب المعينة، حينئذ من الأسباب المعينة أن يكون مع الطالب طالب آخر يأخذ معه العلم. والفقه قال أهل العلم من أصعب الفنون وأطولها، من أصعب الفنون وأطولها، والغالب أن من يكتفي بنفسه في دراسة الفقه على جهة الخصوص أنه ما يتقن، لابد أن يكون معك طالب تذاكر معه، عرف الطهارة ثم يرد عليك ثم إشكال ثم الدليل ثم وجه الاستدلال إلى آخره، وكذلك في الحفظ والتسمع لابد أن يكون معك آخر تعاون معه على البر والتقوى. ما نريد، ما هي أفضل طبعة للزاد للحفظ أفضلها للتعليق؟ ما أنا أحسن ما عندي طبعة هذه المذكورة مع شرح البهوتي على شرح حاشية الرزان. هل يجوز الحمد لغير الله؟ يكون حمد ناقص ليس من كل وجه، إنما من بعض الوجوه، ما في بأس، يحمد البشر ولكن من وجه دون وجه. أما الحمد المطلق هذا لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا. هل يوجد فرق بين التعريف في الشرع والتعريف للصلاح؟ سيأتينا إن شاء الله بيان الحقيقة اللغوية والشرعية والصلاحية. نعم، عندنا مدرس يقول لابد أن نقول للأنبياء قولوا عليه السلام، موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد عليه السلام وعائشة عليه السلام، فما رأيك؟ عائشة عليه السلام لا، إذا كان شعار لا، إنما يكون أحيانا مرة دون أخرى. هل الملائكة تدخل الجنة؟ وهل التلبية أي الجهر بها نية في بداية النسك؟ لا، ليست في نية، الملائكة تدخل الجنة هذا ما في إشكال. ما هو الشرح الذي تنصح الطالب مبتدئ يتابع دروس فيها؟ الروض المربع، روض المربع شرح متوسط، قد يزيد بعض المسائل، إن فهمتها فهمتها،
ما فهمتها مروها كما جاءت، يعني ما ليس بشرط أن كل الكتاب تفهمه 100%. طلابنا ما أدري يعني أحيانا يعقدون مسائل، أي كتاب تدرس ليس من شرط الدارس أن يفهم كل مسألة فيه، لو فهمت جمل المسائل حينئذ أنت على خير، لو فهمت بعض المسائل بعض الفهم وليس كل الفهم أيضا أنت على خير. والذي يقوي الفهم ويحرك الفهم هو المدارسة، من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة، حياة العلم مذاكرته، لابد من المذاكرة، لابد أن تجلس مع شخص جاد مجد، مولع جاد مجد بمعنى أنه لجلس معه ساعتين وثلاث يجلس معه ساعتين وثلاثة، أما ربع ساعة ثم يأتي بالشاي والقهوة ما يصلح هذا، تركه قربة إلى الله عز وجل، هذا من الأسباب المثبطة.
ماذا ترجح بالنسبة إلى الآل، هل الأتباع أم الأقارب؟ في مثل هذا المقام الأتباع، وإلا في اللغة يطلق على الأقارب ويطلق على الأتباع، وإلا ماذا نقول في الآية؟ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، حينئذ نقول المراد به الأتباع. العلم يحتاج إلى الصبر، لا تستعجلوه. ما مقدار ما يحفظ، أو أن الأمر يرجع إلى اجتهاد الطالب؟ لو تقدم الطالب أحسن،